الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الرد على المبتدعة من تأليف العلامة ابن البنا الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب التحذير من البدع. بذكرني حسين أجبك الكتاب، عندي نفس الكتاب الطبعة، بس بذكرني بيه. وجا كتابك؟ نعم، عندي أنا، عندي نسخة. هنا عندي نسخة. قال: باب التحذير من البدع. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جديه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص ذلك من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص ذلك من أثام الناس شيئا. قال الشيخ الألباني في الحاشية: هذا إسناد ضعيف جدا، ولكن هذا المعنى ورد به الأحاديث الصحيحة، ورد به الأحاديث الصحيحة كحديث جرير بن عبد الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الحديث فدل هذا على أن إحياء السنن من استعمال الله عز وجل لعبده، أن يستعمله في هذه الطاعات العظيمة، الطاعة العظيمة هو إحياء السنن، وهذا معنى من سن سنة. فليس من سن سنة معناها من أحدث، وإلا كانت بدعة، لأن النبي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده. وإنما المعنى من أحيا، أحيا سنة قد أميتت، فلجهل الناس بها كأنه سنها من جديد، لجهل الناس بها ما يعرفون السنة فكأنما سنها. فمعنى سنة أي أحيا. وساق بسنده عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. هذا رد على من يقول بأن البدعة منها الحسن ومنها غير الحسن في الشريعة، فهذا رد عليه، لأن هذه كلية كما قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: هذه كلية لا يستثنى منها شيء، فكل بدعة ضلالة، كل بدعة في الدين ضلالة، إن كانت صغيرة فهي بدعة ضلالة، وإن كانت كبيرة فهي بدعة ضلالة، وإن تفاوتت البدع. فليس البدعة مثلا التجهم، وبدعة التمثيل والتعطيل والقدر والجبر وكذا، كبدعة مثلا من يصافح رجلا بعد الصلاة، هذه بدعة وهذه بدعة، لكن تتفاوت. نعم، فالبدع دركات على حسب. فقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، لأن الدين تم. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا ينبغي الإنسان أن يحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه أبدا، في الاعتقاد، في العبادة، كل ما يدخل في مسمى الدين لا يجوز لك أن تستحسن فيه شيئا على خلاف المشروع، وخلاف ذلك بدعة وهو ضلالة. نعم، فقد كفيتم، فمن ظن أن الكفاية ما حصلت، لا تكون الكفاية إلا ب عقد حزبيات، لا تكون الكفاية إلا بوضع ديمقراطية، لا تكون الكفاية إلا بإنشاء الجماعات العاملة في حق الدعوة، لا تكون الكفاية، كل هؤلاء ضلال. فأيما باب ولجه الناس بغير دليل فقد أحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، وبالتالي سيعود عليهم بالمعيشة الضنك، بالمعيشة ليه الضنك. وقال: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، فلأن يقتصد الإنسان فينفذ السنة ولو قل عمله هذا خير من أن يجتهد في بدعة، ولهذا حذر النبي من المجتهدين في البدع كالخوارج، فقال: تحقرون صلاتكم من صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الإيه؟ من الرمية. فما شفع لهم الاجتهاد، لأنه كان اجتهادا على غير سنة. لكن لو الإنسان كان على السنة واقتصر على الصلوات الخمس، اقتصر على الواجبات واتى بالسنن الرواتب، ولم يقم ليلا ولم يصم اثنين وخميس، فهو على خير عظيم. فإن اقتصادا مع السنة هذا خير من اجتهاد مع البدعة. ما فائدة الاجتهاد إذا كان الإنسان على بدعة؟ نعم. قال وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى حديثا يقيم به سنة أو يثلم به بدعة فله الجنة. قال الألباني رحمه الله هذا موضوع. قال باب التحذير من أهل البدع. ثق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا إنهم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة، فاحذريهم يا عائشة، إن لكل صاحب ذنب توبة، غير أصحاب البدع ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء. قال في الحاشية أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وإسناد. وقال البني إسناده ضعيف، رجاله موثقون غير مجالد، وهو ابن سعيد وليس بالقوي. لكن لا شك أن أصحاب الأهواء من جهة المعنى، فلا شك أن أصحاب الأهواء هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فشيعة الرفض وشيعة الخوارج وشيعة المرجئة وشيعة الجبرية وشيعة القدرية، كل هؤلاء شيعة فرقوا دين الله سبحانه وتعالى، وكل أخذ بدعة ونصرها ودعا إليه، فهؤلاء فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولهذا نحن نقول لا فرق بين الفرق القديمة والجماعات المعاصرة، هي فرق يا أخواني. أنت تعجب من بعض الناس الذي يقول نحن نفرق بين الفرقة والجماعة، فإذا كان الخلاف في أمور دعوية وكذا فتسمى جماعة، وإذا كان الخلاف في أمور أصولية فتسمى فرقة. ولا فرق في المصطلح بين الطائفة والفرقة والجماعة والحزب، لأن كلها مدلول واحد. والنبي إنما حذر من التفرق في الدين أيا كان، تفرق في أساليب دعوة، تفرق في اعتقاد، تفرق في عبادة، أيا كان التفرق فإنه منبوذ. وكل طائفة تتحزب وتتمحور حول بدعة معينة فهي طائفة وهي حزب وهي فرقة وهي جماعة، لا فرق. ولهذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة كلها فرق اسمها فرق، حتى أهل السنة فرق إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وقال النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وقال الله عز وجل ألا إن حزب الله هم المفلحون، فسماه حزبا. فالتفريق ليس بهذا الاعتبار، إنما التفريق على أي منهج تكون الطائفة أو الجماعة أو الفرقة، هذا هو التفريق، هذا هو الفرق. فإذا كانت جماعة على بدعة اليوم فإنها تكون فرقة، فلماذا لا يقال وبسهولة جدا إن الإخوان المسلمين من 72 فرقة؟ إيه التبليغ من 72 فرقة؟ جماعة برهان من 72 فرقة؟ أيوة نعم، من 72 فرقة، هي فرقة طائفة، هم يقولون هكذا، نحن فرقة طائفة، ويدعون الناس إلى هذا، يرون أن الحاكم ليس سلطانا شرعيا، لأن الحاكم يحكم بغير ما الله، وهو عنده الكفر، ولم يكن الكفر عينا فهو نوع، وبالتالي فالزمان شغل عن الحاكم، وإذا شغل الزمان عن الحاكم وجب الالتفاف حول ماذا؟ وجب الالتفاف حول جماعة وطائفة وفرقة تقوم بفروض الكفاية، وهذه الجماعة لابد لها من أمير حاكم رئيس يدير أمرها، ولابد له من السمع والطاعة، هكذا يقولون، هكذا يقول برهامي، يقول سعيد عبد العظيم، يقول محمد إسماعيل، كل هؤلاء يقولون هذا، كل هؤلاء يقولون هذا، وكتبهم موجودة، إذن هي طائفة وفرقة قامت على حزب معين وحزبية معينة وكتب معينة وفقه معين، يأتمرون بأمر الشيخ، ننزل إلى الميدان؟ لا، ما ننزل إلى الميدان. نختار فلانا؟ لا، لا نختار فلانا. نقيم حزبا؟ خلاص نقيم حزبا. نضع على رأسي النصارى؟ نضع على رأسي النصارى عادي، والواجب على الجميع اتباع هذا. نضع صورة المرشحين في الشوارع؟ خلاص نضع صورة المرشحين في الشوارع. كل التعليل نولي المرأة؟ خلاص نولي المرأة. التعليل عندهم جميعا ما هو؟ أن المسؤول قال ذلك، أن المشايخ قالوا ذلك. طيب يا ابني النبي يقول لعن الله المصورين، لكن المشايخ يقولون جائزة للحاجة. طيب يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لكن المشايخ يرون ذلك. طيب يا ابني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التفرق والعصبية ما بين دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لكن المشايخ يقولون هذا. يا ابني الشريعة تأمر بهجر أهل البدع والأهواء لا بوضع الأيدي فيهم، لكن الشريعة تقول ذلك، لكن المشايخ يقولون ذلك. طيب يا ابني كيف تولي غير مسلم وترشحه ليتولى في أحس الأمور، والله يقول لن يجعل الله الكافرين عمنا سبيلا، الشريعة تقول هذا، لكن المشايخ يقولون ذلك. إذن ماذا تريد بعد ذلك من حزبية؟ ها؟ وما إيه الحزبية يا إخواني؟ لأن بعض الناس يقول لك لا لا لا، هو صراحة عنده مخالفات وشيء من هذا، لكن لا يسمون بالأحزاب. يقول محمد إسماعيل لسنا حزبا، ما في حاجة اسمها حزبية اسكندرية ولا حزبية طنطا ولا حزبية كذا، قل ما شئت. مثل رسلان يقول ما شاء ويحارب الحزبية نظريا، أما عمليا فمن تكلم في شيخهم سقط مباشرة بغض النظر عن القول الذي يقوله، وافق حقا ما وافق حقا، المهم تخرج عليه طلعة الطلاب تسقطه مباشرة اللي يتكلم في هذا الرجل. طيب واللي يمدح هذا الرجل هو الممدوح، واللي يذم هذا الرجل هو المذموم. سمعنا وأطعنا. فلا إشكال في ذلك عنده، ولا يخرجون عن كلام الرجل أبدا. هل في من طلبت هذا الرجل من يرد عليه ويناقشه ويقول أنا شيخي لا أتبعه في كذا؟ أبدا، بل حتم عليك أن تعطي الألقاب أيضا، الألقاب الإيه؟ العالية. وإلا مسألة يعني أن مثلا الشيخ فلان على خير لكن يصيب ويخطئ وكذا، هذه غير يعني مقبولة في الجملة، إنما لابد ما هذا ما يقال فيه. ولهذا عقد بعض مقارنة بينه وبين الإمام أحمد رحمة الله عليه، يعني في ذات الموقف مقارنة بين موقفه وبين موقف الإمام إيه؟ أحمد رحمه الله. شاهد يعني أن الحزبية الذي يقول من لم يبدع من أبدع فهو مبتدع، اللي بيلزم الناس بتبديع، ها؟ من يبدع ما حكمه؟ اللي يكذب علن على المنبر وإياك أن تعترض، فمن اعترض انطرد. ماذا تقول؟ تخالفه بهذا؟ أنت لقيت واحدا مرة من المرات قال شيخي ولكن أخالفه في كيت وكيت وكيت، هذا واضح يعني، هذا واضح. فهي حزبية أيضا، وهي أشد من الحددية، لأن لها أصول، لها أصول ولها ضوابط تمشي عليها وتسير إيه؟ وتسير عليها. وكلهم مراه. هذا حسن البنا أضر الدعوة، يبقى حسن البنا أضر الدعوة. تم اكتشاف السر وتسريب المعلومات، يبقى حسن البنا البركة مع الأكابر، وتفضل يا بركتنا والبركة مع الأكابر. خلاص تفضل يا بركتنا، ونقوم نجعل ميكروفون والبركة مع الأكابر. 15 يوم فقط الفيروس انتهى، لأنه أخذ مصلا خلال 15 يوم، وتحول من مدمر للدعوة إلى ناصر للدعوة، إلى كبير في الدعوة. أليس هذا الموجود يا أخوان ولا لا؟ أليس هذا الموجود؟ الموجود. هذا الرجل رسلان يقول من سرق كلمة صفحة سارق، خلاص آمنا بهذا، لهذا من سرق فيكون سارق. ولما بعض الطلاب يعطيه كتاب يراجعه وجد بعض الأشياء من عنده، قال لماذا لم تحل علينا؟ هذه بضاعة ردت إلينا. خلاص يبقى لابد تحيل عليه، هذه بضاعة ردت إلينا. طيب لما هو يسرق كتبا فما الحكم حينئذ؟ الحكم أن هذه ليست سرقة، ويجوز النقل عن السلف وكذا من غير إحالة، نقل عن العلماء وكذا، وينبري هذا، يعمل محاضرة في انه نقل اشكال فيه, وهذا يعمل محاضره ونقل هذا نقل اشكال فيه. ها النقل من غير حل اشكال فيه. طيب بالامس كان فيه اشكال, الان ما في اشكال, لماذا؟ الا تدري يا اخي انه حتى لو ما كان فيه اشكال عند السلف ففي اشكال عند هذا الرجل, لان هذا الرجل تبنى مذهبا وتتحكم الرجل الى مذهبه. رجل يرى من سرق صفحه فانه سارق, والسلف اجمعوا مثلا على ان من سرق كتابا ليس بسارق. لنفترض يعني نسلم جدلا, تحاسب الرجل الى ماذا؟ الى مذهب السلف ولا الى مذهبه؟ رجل يرى نقض الوضوء بلحوم الابل, باكل لحم الابل, ها, وهذا خلاف الائمه الثلاثه. اذا اكل لحم ابل وصلى من غير وضوء يعيد الصلاه ولا ما يعيد؟ ولا تقول له الائمه الثلاثه قالوا بانه لا يبطل الوضوء؟ لا, تفتي بمذهب. انت اعتقدت ان لحم الابل ينقض, خلاص اعد الصلاه. اذا لا تجهد نفسك يا من تبرر وتعلل. اذا هذه حزبيه ولا ما بحزبيه؟ هذه حزبيه ولا لا؟ هذه حزبيه, هذه حزبيه. نعم. اما مساله توبه صاحب البدعه فان من تاب تاب الله عليه, سواء كان مبتدعا او كافرا, فليست البدعه باعظم من الكفر الصراح. ومع ذلك قال سبحانه وتعالى افلا يتوبون الله ويستغفرون والله غفور رحيم. في من قال ان الله ثالث ثلاثه, وفي من قال ان الله هو المسيح ابن مريم, فالله يقبل التوبه. لكن معنى ان صاحب البدعه ليس له توبه يعني ان التوبه بعيده عنه, وانه ايضا مهما تاب فلا يعود سالما. من جهه ماذا؟ من جهه ان صاحب البدعه قد انتصرت بدعته واقتدى به اناس, فهو وان رجع بقي اناس على العمل به, مثل ابي الحسن الاشعري رجع عن هذا المذهب وبقي اناس الى اليوم على مذهب من؟ على مذهب ابي الحسن الاشعري. نعم. والا فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. ساق بسنده عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب البدع كلاب النار. قال الالباني رحمه الله تعالى ضعيف. قال المحشي الا انه قد ورد عن جماعة من الثقات عن ابي غالب عن ابي امامه انه قال بعد ان راى رؤوس الخوارج معلقه على درج مسجد دمشق زمن عبد الملك قال كلاب النار كلاب النار ثلاث مرات. ثم سئل هل هذا شيء قاله برأي او سمعه من رسول الله؟ فقال بل سمعته من رسول الله غير مره ولا اثنتين ولا ثلاثه, فعد مرار. هذا لا يعني ان الانسان يعين رجلا محمد ابراهيم علي صفيح كذا انه كلب النار, يقال هذا كلب النار لانه لا يدري, لعل الله عز وجل يتوب عليه ويمن عليه بالتوبه. لكن لو قال في طائفه كلاب النار لا بأس, لو قال في طائفه من الناس كلاب النار فلا بأس. فالخوارج كلاب النار كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم, لكن فلان بعينه كلب النار, كلب النار فلان بعينه كلب النار, هذا انما هو افتئات على اخره هذا الرجل. وما يدريك انه كلب كلب نار؟ ما يدريك, ما يدريك. فلعل الله يختم له بتوبه. لكن قل الخوارج كلاب النار, إلعن النامصة والمتنمصة, لكن لا تلعن فلانة وعلانة. نعم. فقف حيث وقف النص. نعم نعم. منهم منهم ومنهم, هم خوارج عن السنة, كل أهل بدع خوارج باعتبار خارج عن السنة. أما الخوارج المخصوصون فمن كان على اعتقاد الخوارج فهو خارج, من خرج على الحاكم الظالم وكفر بالمعاصي هذا من الخوارج. يقال يقال بالعموم, يقال آه بالعموم, يقال الخوارج كلاب أهل النار. نعم. وساق بسنده عن هشام بن عروة قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أي وسيلة؟ التبليغ يقولون إيه؟ طب الوسيلة لابد أن تكون مشروعة. لماذا 40 يوم والثلاث أيام؟ لماذا ما تكون شهر، أسبوع، 3 أيام، على حسب ما يأتيك؟ لماذا التنصيص هذا؟ ويحتجون أيضا فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. ولنا أن نحتج عليهم بقول الله عز وجل، بقول الله عز وجل 4 أشهر و10، ولنا أن نحتج بقول الله سبحانه وتعالى 1000 سنة مما تعدون، ولنا أن نستدل بقول الله تبارك وتعالى إيه فمتاع إلى الحول غير إخراج. عجيب هذا. هو أي مدة تأتي تأخذها لتكون مدة على عمل المخصوص؟ هذه مدة يقول لك من حافظ على 40 يوم. طب حافظ على 40 يوم، تتخرج 40 يوم تقول في الدعوة، ليس محافظة على الصلاة. الدعوة إنما تكون دائما أبدا، ما تخص بهذا، إنما هذه تعليمات القادة، تعليمات القادة، تعليمات الجماعة. نعم نعم.
رشح لك واحد؟ شوف ريت من هنا، قول لي من هنا. عندنا شيخ إما نسخة بتمين جاهزين حتى لما هنا. الأربعة قوم عند وقت وقم بيلة.
من بيلة.
فقوم لي دلوقتي الأربعة.
أبحث بس.
في مسجدين توفر مني. اختل واحد كده من
اللي. الشيخ سمير.
سمير عصب ماشي.
الشيخ سمير أهو.
الشيخ سمير.
نعم.
أنت حط لي قوم عن شاء الله. هتيجي أنت والشيخ أيمن في عربية واحدة. خلاص يا
نعم.
الشيخ قال يا ابني الشيخ يقول خلاص كل
يوم. وعنده خطبة؟ عنده خطبة فين؟
الشيخ قال يا ابني
عنده خطبة فين؟ فين؟ وانت عندك خطبة؟ عندك خطبة فين؟ في وانت اسلام فين؟ فين؟ في المحلة فين؟ في رياض الجنة؟ انت قرات من قبل؟ ما شاء الله. طيب يعني
عندنا خلاص انت والشيخ ايمن ان شاء الله تقوم عبدية هنا، شو انت هنا والشيخ ايمن ايش في هناك؟
ده الحاج سيد على طول. اول مرة اتصل علي الحاج سيد في يرتب معايا لقاء، كان اول مرة معرفش بقى مسجد قباء. طبعا اغرب واحد يتصل عليه حد يرتب معاه حاجه، اغرب واحد يعني معروف اللي بيتصل عليك مثلا كذا كذا كذا، لكن هو اغرب من اتصل ايه هذا الرجل منين ده. خفت صراحه، انا خفت، وافقت على صوت خفت على صوت. يقول من وقر صاحب البدعه فقد اعان على هدم الاسلام. كيف هذا يا اخواني؟ لان توقير صاحب البدعه يعود بالتوقير على البدعه نفسها، وإذا وقرت البدعة فقد هدمت سنة، لأنه ما قامت بدعة إلا على أنقاض السنة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يوقر صاحب بدعة أبدا، ألا يوقر صاحب بدعة. وما محل التوقير أصلا إذا كان مبتدعا؟ إنما محل الإكرام السنة، هذا محل الإكرام. أما صاحب البدعة ليس لها توقير. ولهذا بعض الناس سبحان الله العظيم ممن يتعصبون لبعض الأشخاص قد يطرق مثلا ردك على شيخ معين في أصول شريعة ومخالفة أصول أهل السنة، ثم يمسك لك ماذا؟ يقول لك إنه يقول فلان باسمه، يرد يقول فلان باسمه، وتكون القضية ينفع كده؟ ينفع فلان يرد ويقول باسمه؟ طب يا أخي أخطأ، دعك من هذا، لكن الذي رد فيه عليه ثواب أم لا؟ يعني لم يتمعر وجهك أن وقع شيخك هذا في مخالفة للأصول، وتمعر وجهك لما فلان هذا ذكره باسمه؟ يعني جنابه في ذكر اسمه من عدمه فضيلة الشيخ أو الشيخ أعظم عندك وتقدم عندك من مخالفته للسنة؟ هذا يحصل من المتعصبة، ويحصل أيضا من المغرضين. كما بعض الناس هنا قال لكم كده، قال الشيخ جامع يقول يا فلان ويرضع يقول يا فلان باسمه ولم يلتفت إلى جملة الرد على هذا الرجل، هل رددنا بحق أم بباطل؟ في نفس الوقت الذي دافع عن فلان لما ذكرناه باسمه، فلان الذي دافع عنه يقول فينا هذا رجل معجب برأيه وإيه معاند معجب برأيه فلا يعلق عليه، هذه حلال. أن يقول فيك معاند معجب برأيه هذا حلال، أن تقوله أن تقول فيه أو أن تذكره باسمه فقط تلك جريمة لا تغتفر، هذا هوى، هذا هوى. وإلا إذا سرت على القاعدة فسر على قاعدة سالمة، قاعدة واحدة، قاعدة يبقى لابد أن تقول القاعدة. وهو نفس الرجل لما كنا في مجلس وجاءت مسألة الإيمان، أحد إخواننا الدعاء يعني كان في المعرض وذكر مسألة الإيمان وقال كيف هؤلاء يقولون بشرط الكمال وكذا وكذا، فمباشرة ماذا قال هذا الرجل؟ قال أنا أحيلك على محاضرة لفلان في هذا الباب نافعة جدا، فيها يقرر مسألة شرط الإيه الكمال. طب أنت سمعت كذا؟ قال أنا ما أسمع، أنا ما عندي وقت أسمع. لك ما عند وقت يسمع، ولغيرك أحيلك عليها، وصار عنده وقت إيه يسمع، فهذا هوى. فالشاهد من هذا كله يعني أن الإنسان لا يوقر صاحب بدعة ولا يعظمه ولا يسيده ولا يشيخه إلا إذا رأى مصلحة في تشييخه، كان يريد مثلا أن يستجلب أتباعه وأن يفتح مثلا قلوبهم لسماع الرد أو كذا، ما في بأس، ما في بأس إذا ذكر بالدكتور أو ذكر بالشيخ في بعض المواضع لا بأس، فهذا أمر يتبع المصلحة، قد تعريه عن الشيخ إن رأيت المصلحة في هذا، وقد لا تعريه وتجعله شيخ إذا رأيت المصلحة إيه في هذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الإيه عظيم الروم. في موضع آخر في زمان آخر يقول الخليفة، يقول أمير المؤمنين من فلان إلى فلان كلب الروم، فطارة يكون كلب الروم وطارة يكون عظيم الروم على حسب الإيه على حسب الأحوال. نعم. فلا توقر صاحب بدعة، وبالتالي لا توقر كتابه، لا توقر. ولقد كان السلف يتعمدون إهانة أهل البدعة، يتعمدون إهانة أهل البدعة، ومن ذلك ترك الصلاة عليهم وترك الترحم عليهم، حتى إن بعضهم سفيان أتى جنازة رجل من هؤلاء حتى وقف ورآه الناس قد حضر الجنازة انصرف، ليكون هذا أوقع في إهانته، هذا بعد موته يكون هذا أوقع في الإهانة. وهذا أيوب رحمه الله تعالى لما جاء رجل وقال منهم قال تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف إيه ولا نصف كلمة، وكانوا لا يلقون بالا بأهل البدع. لكن أن تعظم الرجل الآن من أهل البدع وتقول شيخنا فضيلة الشيخ فضيلة العلامة فضيلة كذا وترفع قدره وتقبل رأسه، هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. إن كانت حقا يعني إذا رد الأشاعرة على المعتزلة بأوجه هي حق لا بأس أن تذكرها لأنها حق، ليس دليلها الأشاعرة إنما دليلها الكتاب والسنة، لكن تلزم الأشاعرة بها لأن قاعدة الحق لا تتناقض. ولهذا الأشاعرة مثلا لما ردوا على المعتزلة في إنكارهم الصفات وأثبتوا سبع صفات وقالوا هذه دل عليها العقل وكذا، بنفس القاعدة التي أثبتوا بها سبع صفات يرد عليهم في نفيهم لسائر الصفات ويقال أثبتوا سائر الصفات بهذه القاعدة. نعم. يحذر يحذر، لكن صار ابتلاءات كلها ابتلاءات، يا إما هذه يا إما مدارس أيضا علمانية. نعم يعني الإنسان يحذر من المذهب الأشعري والمذهب الصوفي، يحذر من المذهب الأشعري ومن المذهب الإيه ومن المذهب الصوفي، لكن يكون لبقا في التحذير، يعني يقول الأظهر منارة إن أخذ بالسنة، الأظهر كان في يوم من الأيام يقر السنة وكذا وكذا، على مثلا عليه أن يعود إلى دوره ويعود إلى كذا مثلا، ثم ينتقد الإيه المخالفة لأنه هو فعلا الأزهر كوجود مؤسسة دينية في البلد تعلم الدين بالفقه وتوحيد وتفسير وكذا، هذه غنيمة عظيمة جدا لا شك يا أخوان، هذه غنيمة عظيمة جدا. ولكن ليس الانتقاد في هذا، الانتقاد في ماذا؟ فيما يقدم. الانتقاد فيما يقدم، الانتقاد يكون في المخالفة نفسها. حرام دراسة المحرم سواء في هذا أو غيره، دراسة الحرام حرام. نعم نعم. لكن الإنسان إذا كان هيأخذ من باب أخذ شهادة ورخصة بها إذا لا، ما هو بواجب عليك، هذا ما هو بواجب عليك، بل يحرم مثل هذا. ولكن أنت إذا كنت في هنا وهم يدرسون عليك حتى تنجح وتحصل شهادة تعمل بها في مجال دعوة، تعمل بها فخلاص أنت مكره في هذا الأمر، يعني ما لك سبيل إلا هذا الأمر. نعم، إن كنت تقوى على أن تعلم العلم الشرعي على يد الأشياخ وكذا وتقوى على هذا فهذا أفضل شيء. نعم، لكن إذا ابتليت يعلم الإنسان يميز بين الغث والصحيح ويبين هذا في معتقده وينشر ذلك للناس. وأما الامتحانات فيسند الكلام إلى أهله، يسند الكلام إلى أهله، يقول قال صاحب الجوهرة، قال صاحب كذا، يعني يسند الكلام إلى أهله ولا يقول عاريا عن الإسناد حتى لا يكون مقرا له، لكن يقول قال صاحب الجوهرة، مثل ما تقول قالت اليهود يد الله مغلول. نعم، فهو ابتلاء سبحان الله. لا، ولو هذا أفضل، لأنه قد يقول فيه مخالفة فأنت تقر، يكون هذا يعني فيه إقرار المخالفة فتقول قال صاحب الكتاب، إيه الإشكال؟ هو ما في مشكلة ولو ما أحل، لأن هذا أمر خاص وما يصدر الأمة، هو هذا أمر عشان ينجح فيه أو لا ينجح، لكن نقول هذا الأولى. نعم، ساق بسنده علي بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعرض بوجهه عن صاحب بدعة بغضا له في الله ملأ الله قلبه غنى وإيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن سلم على صاحب بدعة ولقيه بالبشرى واستقبله بما يصر فقد استخف بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ولم يثبت، لكن جمله تدل عليها الأدلة الأخرى. نعم، فإن صاحب البدعة ينبغي أن يهجر، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المعصية، فكيف بصاحب البدعة؟ هجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة، فكيف بصاحب البدعة؟ وهجر المبتدع هذا أصل متفق عليه بين السلف، لكن متى وكيف وكذا هذه مسائل نسبية تختلف باختلاف الأماكن، الأشخاص قوة وضعفا، المسألة ظهورا وخفاء تختلف، لكن أصل المشروع، أصل الهجر هذا أصل متفق عليه السلف. ولهذا الذي يأتيك ويناقشك في أصل المشروعية هذا خارج عن طريقة السلف هذا الباب. لكن أنا أهجر حسين، أنت لا تهجره، أنا لي مبرر في عدم هجره في هجره، وأنت لك مبرر في عدم هجره، هنا يسعون هذا الأمر طالما أنه لم ينبني على هوى. أنا مثلا اتصل علي واحد أمس، هو رأسي في منطقة الحقيقة، ومنذ أن قامت الثورة وهو إيه يؤصل لها ويأتي بمشايخ الثورة، ونصح الإخوة كثيرا 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 لم ينتصح، ومبتعد عن دروس السنة وكذا وكذا. فوجئت ليلة أمس، هذا من مثلا من سنين، هو الثورة شوف من كم من سنين، اتصل علي يريد أن يلقاني، وقد جاء إلى البلدة يعني إلى بيلا، وجالس عند أخ من العصر ينتظرني إلى أن أعود، فكنا الساعة 10 ليلا، فتكلم يعني قال يا شيخ أنا أريد أن أقابلك وكذا ونبدأ، يعني شعرت فيه أنه إيه يعني مقبل. مثل هذا أنا قد يكون مثلا واحد يقول الأولى في هذا الرجل الذي أقيمت عليه الحجج وصار من سنوات، الأولى أنك أنت إيه تغلق وجه الهاتف وتقول مثلك ما أجالسه وأنت كذا وأنت كذا، وينبغي الأول اذهب إلى المسجد واعلم بغرضك ثم تعال إلي. هذا مسلك. مسلك الذي تبعته أنا أن هذا الرجل رجل ربما يكون أتى وهو مقبل، فتقيل عثرته وتسمع ما عنده، فإن كسبه وربحه أولى، خصوصا أنه قد لا يكون عنده من الثبات على السنة إن كان قد رجع ما يجعله يصبر ولو أغلقت الباب في وجهه. فإن بعض الناس قد تغلق وجه الباب ويقول أنا أستحق هذا، أنا أستحق هذا، وبعض الناس لا. فتنظر ماذا عندك، تعال ماذا عندك. لكن أنا رأيت أن يعني أن أتواصل في هذا فلا أقابله هذه المرة، وفي نفس الوقت لا أقطع الطريق. خلاص نعم، لكن أنا مشغول الآن، ولكن إن شاء الله خلينا نرتب مع بعض ونلتقي إن شاء الله. يبقى إحنا إيه؟ لا إحنا لقيناه يعني من أول ما كذا هرعنا إليه، وفي نفس الوقت ما قطعنا الإيه الطريق. هذه مسائل يا أخواني نسبية، لأن أنا أنظر لأن هذا الرجل رأس، ولو هداه الله ورجع إلى السنة سوف يرجع من وراء، فمزيد من الصبر، مزيد. لعله كان عنده شبهة قوية والآن زالت مثلا، لعله عنده شبهة قائمة يريد إزالتها مني، حتى إذا بان لي بعد ذلك الأمر خلاص ما في مشكلة، أنا ما أخسر شيئا وقد جاءك مقبلا. أما لو كان هذا الرجل على رأس حزبه وهو معاند وما زال يقر وتصل عليك يقول لك أنا أريد أن ألقاك، فمثل هذا قل له ما لا ألقى أمثالك. ولهذا يا أخواني البيئات تختلف، وأنا لابد أن نعتقد اعتقادا لا ينبغي أن نختلف فيه فعلا، أن الشبهة في مصر في مثل هذه الأحداث كانت شبهة المشايخ شبهة قوية، وهي أنه هذا الجمع كله يعقل أن يكون صوابا، خصوصا أن الطلبة ما درسوا السنة، يعقل أن يكون هؤلاء على الضلال. يعني تحس فهمني أن فلان هذا هو المصيب، وبعدين فلان وفلان 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 وفلان، كل هؤلاء اللي احنا بقالنا 30 سنة نتلقى منهم على ضلال. كانت شبهة قوية أخواني، فعلا شبهة قوية لمن لم يتربع السنة. يعني أنت ما تقول لا والله الحق لا يعرف، نعم أنت تربيت على السنة جزاك الله خيرا، لكن فعلا كانت شبهة قوية. فلهذا اصبر شوي، اصبر، لأن فعلا الشبهة قوية قوية. ولهذا الذين كانوا يرفضون ولا يرون مندوحة مثلا يجلس مع واحد من أتباع هؤلاء العلي يبين يقول لا هذا ينبغي أن تقطع، لما حصلت الثورة الثانية وسقط فيها من بقي إلا من رحم الله عز وجل، جئت تقول يلا أنتم كنتم تقررون كذا وكذا، الآن أنتم خالفتم فينبغي أن تهجر هؤلاء المشايخ الذين ورطوك أيضا في الثورة الثانية، إذا بهم يقعون في نفس الداء الذي وقع فيه من وقع من الشباب في الثورة. معقول؟ معقول أيضا أن كل هؤلاء أصحاب البيانات وقد اجتمع مشايخ، لقد اجتمعوا وقالوا كلمتهم، معقول أن يكون هؤلاء على خطأ وانحراف وفلان أو فلان هذا على صواب؟ معقول؟ نفس التاريخ يعيد نفسه، نفس التاريخ يعيد نفسه. معقول؟ معقول أن يكون في البلد بأسرها في القطر بأكمله واحد يعرف سنة، ولكن تعرف السنة من أقطار أخرى فتقوم الحجة من أقطار أخرى؟ معقول هذا؟ ومعقول أن يكون واحد ولا على السنة؟ معقول هذا؟ لأن السنة ليست تعرف بالأفراد فرد مقابل 100، إنما السنة تعرف بالأدلة، بالأدلة الشرعية. وكان من وقع في الثورة الثانية أشد ممن وقع في الثورة الأولى، لأن المفترض أنك أنت تكون بهذا درست المسألة، لكن مع ذلك أيضا نقول حتى أيضا لو اشتبه بعضهم أيضا بهذا الجمع فينبغي أن تصبر عليه حتى تبين له. يبقى أخواني الواقع له تأثير في هذا الباب، له تأثير في هذا الباب، له تأثير في هذا الباب. فالمسائل تختلف ولابد أن يراعي الإنسان، بس لكن في النهاية في أصول نتفق عليها. واحد، أصل هجر المبتدع مشروعية ذلك. ونقيم. اثنان، لو لم أهجر هذا أرى أنه يحتاج إلى مزيد بيان، لا ينبغي مع عدم هجري له أن أكون مؤاكلا له، مشاربا، مخالطا، وأعطيه وجهي. لا، إنما لنا ولك الدعوة، لنا ولك الدعوة، لكن لا أكل باب وآكل ومشارب وطيب ما يأتي منه اليوم قد يأتي منه غدا، وأحضر معه في المناسبات ورايح جاي والناس يرون سويا وآتي به في مسجدي وأذهب إلى مسجده، لا لا، لكن له الدعوة. نعم ما في مشكلة، ما في مشكلة، أدعوه وأصبر عليه لا إشكال في ذلك، لكن لا أكون مؤكلا ومشاربا. إنما أنا طبيب فلا أبتلى بالفيروس، إنما أنا طبيب وظيفتي المعالجة، لكن وأنا بأعالج أعقم نفسي، ألبس أدوات التعقيم، يعني أحذر من أن أبتلى بهذا، لكن أكتب الدواء، ها؟ تكتب الدواء وتصف له وفقط بدل من أن تطرده. فالمسائل تختلف والأحوال تختلف، وليس عندنا معليش يعني لا عندك ابن باز ولا عندك الحيدان ولا عندك العلماء دول في مصر، بحيث انك انت تقول مثلا انت بتسمع الفوزان طول عمرك ومع ذلك تنحرف، تسمع فلان او كذا وكذا. كل واحد الان بيقوم بدعوة بيرد عليه التشكيك، اذا انت قلت شامل بيه لأصح واحد، غيرك بيقول شامل بيه لأضل واحد، واخد بالك؟ فاذا لابد من مزيد صبر في انقاذ المجتمع مما هو فيه، وتضع هذا في باب وهذا في باب، الهجر في باب وهذا في باب آخر، كل حاجة لها بابها، لكن لا يبنى الأمر على الشهوة. أنا لي مزاج وعامل سمير، أو ما أقول والله سمير بيجي منه تمام، إنما محمد ما ليش مزاج عاملة، أقول هذا معاند، هذا بلغت الحجة، دعوه ازجروه ازجروه مزجر الكلب، واختار بقى إيه الألفاظ اللي هي جارحة. إنما سمير قد يكون أقل أزيد منه بكثير، لكن أقول اصبروا سمير يجي منه وسمير كذا، ويا أخوانا نصبر يا أخوانا على المخالف يا أخوانا حتى نعلمه، وتطلع بقى لك القواعد اللي هي إيه اللي هي معروفة خلاص. زي واحد خلاص لا تقبله من فلان حتى تختبروه ستة أشهر أو إيه أو سنة، بعض الصفحات كده طلعت حتى لو رجع وتاب انتظروا. طيب واحد فتح قناة وكان بالأمس يحذر منه، بالأمس يحذر منه رضواني، يحذر منه كل هؤلاء كانوا يحذرون منه، حتى اتصل علي أحدهم مرة، والله يا أخوان اللي بيسمع إيه، قال يا شيخ ما تفتحش ملف هذا الرجل ده خرارة. شوف شوف التعبير، وأنا لا لازم أنا أفتح ملف هذا الرجل. في النهاية في النهاية بين عشية وضحاها كل يثني كل يثني، أين السنة؟ أين الستة أشهر؟ راحت السنة والستة أشهر. فهذا يكون فيه هوى، فلهذا الهجر يختلف من إلى حسب المسألة وحسب الشخص وحسب كذا. ولهذا أحمد رحمه الله عليه ما كلم ابن معين، وابن معين إمام، وما وقع في الفتنة إنما عبارة، إنما مقام كان ينبغي أن يقومه أفضل من هذا، ومع ذلك هجره أحمد. هجر النبي كعب بن مالك وصحبيه، ولم يهجر عشرات الرجال الذين قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. يبقى الأمر إيه إخواني، الأمر يختلف، ولكن في النهاية لا ينبني على هوى، لا ينبني على هوى، لا ينبغي. ولهذا مثلا خذ على سبيل المثال من أمور الهوى في الجرح والتعديل، من أمور الهوى في الجرح والتعديل، أحد المشايخ الآن الكبار مثلا في المملكة انتقد البعض، فالبعض الآن يقوم ويقول إيه والله الشيخ فلان فاضل والشيخ كذا، ولكن يعني حوله حزبيون وحوله يعني نتمنى أن يبعدهم، ولكن الشيخ فاضل. طيب واحد ثاني، واحد ثاني تدعي أن عنده حدادي، وطالما عنده حدادي إذا الحدادي وكهف الحدادية ومأوى الحدادية و إلى آخره. واحد يمشي مع الإخوان على مدار سنين كان ينصحه، وواحد ينشر السنة على القنوات، يعني حسبه ترجمة على القنوات ما ذكره على القنوات، وتاب إن كان عاصيا وراجع إن كان منحرفا، مع أنه لم يكن على الانحراف ولا شيء لأنه ذكر السنة. يعني إن قلت كان يوافق هؤلاء تقول له يوافق هؤلاء في إيه؟ في أصول السنة الإمام أحمد، ولا في الإبداع في مدار الإبداع، ولا في أعلام السنة، ولا في كشف الغربة الكربة كشف الغربة ولا 13 كتاب من كتب السلف كان يوافق في كان يوافق في ماذا؟ لكن على فرض على فرض لا ولو تاب فيبقى أنه كان. طب واللي كان مع الإخوان فضيلة الشيخ العلامة الإمام عالم الجرح والتعديل. فهذه القواعد إنما يحدثها الهوى ليست قائمة على سنة. نعم هذا فيما يتعلق بالحديث والحكم على الرجال في الحديث هذا انتهى، انتهى الحكم على شعبة، انتهى الحكم على ابن لهيعة. أما جرح وتعديل في مبتدع وسني وصاحب بدعة وصاحب سنة وكذا فهذا لن ينقطع إلى يوم القيامة، هذا يفرح به أعداء الدين. عندك حاجة خام؟ يدخل الهوى من ازداد شره، من كان شره اذا هجرت ازداد شره. لكن كما قلنا هذا ممكن صحيح، لكن لا اعظمه ولا وآكل وشارب، لكن صحيح بعض الناس لو هجرته زاد شره، فهذا ايه خلاص لا تهجره. يعني بعض الناس لو هجرته مثلا انت عندك مثلا مدير كذا خاص بدعوة المساجد وانت معاك مساجد سايب لك مساجد تدعو فيها وهو رجل مثلا اشعري، لو دخلت عليه وقلت اشعري او تهجره اخذ منك المساجد بسهولة جدا وبالتالي حرم الدعوة. اي نعم، فلهذا انت راعي هذه المسائل. نعم نعم نعم، لكن المهم مع ضابط ايه، ان الانسان ما يتبناه ولا الانسان يؤكله وشاربه ولا يخرج معه في رحلاته وفي مجيئه فلا بد من حصول التميز، لا بد من حصول التميز لازم. نعم نعم ملم ايه من لم تستطع كسبه في الدعوة حيده. هذا إذا لم تستطع كسبه في الدعوة يعني الصحيحة حيده كما قلنا إذا كان من أهل الشر وأنه إذا فتح بابه إن فتح بابه شر فعلى الأقل حيده. نعم ما في مشكلة ما في مشكلة، هذا إذا انفتح بابه إن فتح لك بابه شر إن فتح لك باب شر. نعم هذا تشكيل الإخوان وتشكيل الجماعات، وبالتالي هو بيؤكل ويشارب ويذهب ويجيء وكذا. لا احنا لا، هذا بالنسبة لأهل السنة إذا كان له شر فحيده، وإلا إن لم يكن له شر فرد عليه، لأن هذا الأصل أنك تحذر منه وأن ترد عليه. إن لم يستجب إلى الحق فليس إلا الضلال، لكن قد يكون على شر كبير، هذا الرجل يكون على شر كبير. نعم نعم. قال باب صفة البدع. نعم هذا كما قلنا تحتمل حقا وتحتمل باطلا، لأنهم عندهم جندية، الجماعات عندهم جندية والجندية لها رتب ومراتب. نعم باب صفة البدع. ساق بسنده عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء. قال المحشي هذا التفسير موجود عند أحمد المناصري وعند ابن أبي عاصم بلفظ: ألا وإن هذه الأمة ستفرق على 73 فرقة في الأهواء، يعني ليس في الأمور العملية، النزول على الركبتين، النزول على اليدين. قال: وكلها في النار، وكلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. طبعا عد هذه الفرق عدها البعض، والصواب أنه يصعب عدها وحصرها، والقول بأن هذه الفرق قد تمت وانتهت، وإنما يقال في كل من حرف وظل هذا فرق، ولا تشغل بالك وصلت إلى العدد 73 ولا لم تصل، لأن البدعة قد تتفرع، كالخوارج فإنهم يتفرعون، والشيعة فإنهم يتفرعون، فهل تحسبها طائفة ولا تحسبها 20 طائفة؟ لهذا لا تشغل بالك، لا تشغل بالك، إنما أراد النبي أن يبين أن الأمة ستفرق هذا الافتراق العظيم، يصل إلى 73 فرقة. فالله أعلم بالثلاثة والسبعين. أنت قم وانشغل بماذا؟ بأوصاف أهل السنة وأوصاف أهل البدعة. فإذا تحقق في طائفة وصف البدعة فقل هي طائفة، هي فرقة، هي حزب مبتدع. ما يأتيك واحد ويقول لا إحنا الجماعات لو عددناها لزيدنا عن 73. هذه الجماعات كل أهل الهواء يشتركون يا أخوان في أصول عامة، ويختلفون ويفترقون في أمور خاصة، فكلهم مثلا يقدم نقلا على عقل، وبعضهم يقدم ذوق، كلهم مثلا أصحابها ولا يرجعون لفهم السلف، كلهم خوارج ولا يصح أن تقول خوارج، ويصح أن تقول كلهم مرجئة، كلهم خوارج بمعنى الخروج عن السنة، كلهم مرجئة بمعنى أن أخروا السنة عن الايه؟ عن الاستقامة والمنهج، فأخر السنة عن ذلك. فقد يشتركون ويتفقون ويختلفون. فمثلا عندك هذه الطائفة، الجماعات الموجودة هذه تشترك مع فرق، منها ما يكون أصله كأصل فرقة، منهم من يجتمع فيهم أصول، يعني عندك فيهم المعتزلة والخوارج والأشاعرة، بعضهم يجمع كده بين المعتزلة والخوارج والأشاعرة والجهمية، وبعضهم يكون فيه الصوفية والتشيع الذي يصب الصحابة، ما هو في أصل التشيع، الذي يرى التبرك واللجوء إلى الصالحين، ما هو هذا صوفي، الذي يرى أن الخلاف مع هؤلاء ليس خلافا في الأصول، ما هو هذا نفسه على منهج الطائفة. أنا إذا لم أرى فرقا بيني وبين الصوفية فأنا صوفي، إذا لم أرى فرقا بيني وبين الروافض إلا في أشياء من وسائل الدعوة كما يقال، مثلا بيني وبين الشيعة فأنا شيعي. نعم. ولهذا يقول الشاطبي كما يقول المحشي هنا: إن أصحابها لا ينفكون عن التكلف في عد الفرق من أجل موافقة العدد الوارد، فقد يجعلون من الفرقة الوحيدة فرقا عديدة بحسب اختلافها في بعض الجزئيات، وقد يقتصرون في تعداد بعض الفرق على بعض فئاتها، ولذلك نجد الاختلاف بين هؤلاء في الفرق التي يملؤون بها العدد المذكور. شيخ الإسلام يقول أيضا كما نقل المحشي: وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا. يقول: لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لابد له من دليل، يعني هل فعلا هم مبتدعة أم لا؟ لأن النبي ما ذكر 72 ووصفهم ثم طلبت أن تنظر هل وافقوا الأوصاف أم لا، إنما النبي بيّن أنهم كلهم أنهم كلهم في النار لمخالفة السنة، فكل من خالف السنة فإنه يكون مبتدعا وضالا ومنحرفا. نعم. قال الشاطبي أيضا: إن النبي لم يعير من الفرق إلا فرقة واحدة، وإنما تعرض لعدها خاصة وأشار الفرقة النجية حين سئل عنها، ولما وقع ذلك كذلك، ولم يكن الأمر بالعكس لأمور: أحدها أن تعيين الفرقة النجية هو الآكد في البيان بالنسبة لتعبد المكلف والأحق بالذكر، الثاني أن ذلك أوجز، الثالث أن ذلك أحرى بالستر. مثل ما يسأل النبي عن أشياء كثيرة، مثلا ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس ثوبا مسه كيت وكيت، ها؟ فيجيب بالإيه؟ بالذي يمكن ضبطه، إنما ما لا يمكن ضبطه حصره، ما لا يمكن حصره فكثير جدا. الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل المغنم، الرجل يقاتل أي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى وضع لك الضابط، وضع لك الوصف الايه الذي ينبغي ان تركز فيه. انت اليوم تسالني الرجل يقاتل حميه، غدا سيسالني رجل اخر الرجل يقاتل شجاعه، ثالث يسالني بعد غد الرجل يقاتل من اجل امراه يتزوجها، رابع الرجل يقاتل من اجل عصبيه، خامس عاشر الف. لا، خذ وصفا مختصرا، من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. لهذا النبي قال الا واحده، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعه، على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فدل هذا على أن من خرج عن هذا الوصف فهو من الفراق المذمومة. هذا وننبه أيضا إلى أن كلمة الفرق وأن فرق نارية لا يعني أنهم كفار يخرجون عن الإسلام، إنما فرق نارية يعني متوعدون بالنار. فقد يخلد الواحد منهم المعين، وقد يعفى عنه لجهله، وقد إلى آخره. نعم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وظاهر الحديث يقتضي أن ذلك الافتراق إنما هو مع كونهم من الأمة، وإلا فلو خرجوا من الأمة إلى الكفر لم يعدوا منها البتة كما تبين. وكذلك الظاهر في فرق اليهود والنصارى أن التفرق فيهم حاصل مع كونهم يهودا هودا ونصارى. نعم. ولهذا يقول شيخ الإسلام أيضا: لا يجعل أحد من مجرد ذنب يذنبه أو بدعة يبتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا، إلى أن قال: وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة، من كان منه منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل من الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة. فليس فيه من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. ولهذا قال في الجهمية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي إيه؟ جهال. ويقول أيضا شيخ الإسلام كما يقول المحشي: المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بها، انتبهوا يا اخوان حتى لا نتسرع في الحكم على المعين لما يقول قول الكفر، ها، او ينشر قول الكفر، يقول: ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب. البعض من الصحابة كان يشرب الخمر ويظن انه لا بأس ولا حرج عليه اذا شرب الخمر اذا كان قد آمن واتقى وعمل صالح، ها؟ ثم القلب قد يكون بحيث لم يغلو خطاب، وكذلك لا يكفر به جاحده كمن هو حديث عاد بالإسلام او نشأ ببدية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، مثل حديث حذيفة: يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا ايه ولا صيام ولا حج ولا كذا. سبحان الله. فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول. ألا أمال إيه كلام العلماء ومنهم شيخ الإسلام أحيانا أن قد يقول هذا في المقالات الخفية، قد يعذر أمام المقالات الظاهرة لا، وأحيانا قد يقال إذا كان معلوما لا يعذر لأنه معلوم من الدين بالضرورة، وبعضهم يقول لا يعذر لأنه في دار الإسلام. أمال إيه هذا الكلام؟ أليس ظاهر هذا الكلام يعارض الكلام اللي إحنا يقول شيخ الإسلام هنا؟ نقول له تعارض. من هنا نشأ الخوض في مسألة العذر بالجهل بغير علم، فأخذوا بالمواضع اللي فيها إذا كان معلوم من الدين بالضرورة فلا يعذر، ها؟ فقالوا ولا شيء أعظم من الإيه؟ من التوحيد والشرك. إذا كان يعيش في بلاد الإسلام فلا يعذر. فقالوا وهذا يعيش في بلاد الإسلام ها؟ لابد أن يفرق بين من بالغه الخطاب، بلغه الخطاب وفهم المراد قامت الحج. يقول لك أنا الصلاة غير وجبة، نقول له أنت بلغك الخطاب وتعيش في بلاد الإسلام فلا يتصور جهلك يا رجل، ده المآذن عندك ليل ونهار. بس هذا إيه؟ بينا له الخمر تموت في مجتمع الصحابة هو، والخمر تحريمها يا أخواني ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. لكن في جزئية لما وردت الآية ليس على الذين امنوا عن الصلاحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا عن الصلاحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا احسن، امر ظاهر. فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، امر ظاهر. لكن يخفى على بعض الصحابه تأول الخيط الابيض والاسود بالخيط الحسي والمعروف، جاء بحبل ابيض وبحبل اسود. اذا من بلغه الخطاب ها وفهم المراد فانه لا يعذر، فإنه لا يعذر. نعم. وبلاد الإسلام مظنة العلم، وبلاد الإسلام مظنة العلم، لكن ليس معناه أنه يوجد في بلاد الإسلام طالما موجود في مصر يبقى لا يعذر أبدا حتى لو ما بلغه الخطاب، وموجود في جنوب أفريقيا أو في أدغال أفريقيا يبقى يعذر أبدا ولو بلغه الخطاب أبدا. إحنا أخونا عبد الله السنغالي مسافر أمس في السنغال، ينتشر فيها الجهل بكثرة، الناس يسجدوا بعضهم لبعض. تقول عبد الله السنغالي يعذر ولو أتى ما أتى؟ عبد الله السنغالي أعلم من آلاء من مئات الألوف ممن يعيش في مكة المكرمة في بلد الحرمين ولم يبلغه العلم. إخواننا الآن الأعاجم اللي من روسيا واللي من كذا، ولكن تعلموا السنة، أعلم بكثير منها بكثير ممن يعيش في مصر. فلا يقال هذا، إنما دار الإسلام مظنة. نعم. فإذا أبلغتك الحجة فقد قامت عليك ولا عذر لك وأنت تعيش في بلاد الإسلام. يلا ارفع الجهل الذي عندك، كان عندك اشتباه اذهب إلى العلماء، عندك العلماء. ثم هذا أمر ظاهر يا أخي، هذه أركان الإسلام تجادل فيها، لكن لو وجد من لا يعلم ذلك فلا بد أن يعلم أولا. ولا فرق يا إخوان بين الشرك وغيره، لأن كل اللي أنت بتعتمد عليه في الشرك ظهور الشرك. طيب ما ظهور أيضا وجوب الصلاة، ما هو ظهور وجوب الصيام، ما هو ظهور تحريم الخمر، ما هو ظهور تحريم الزنا، ظهور هذا أيضا. إن أولت بالظهور فهذا ظهور، إن أولت بالمعلومة من الدين بالضرورة هذا معلومة من الدين بالضرورة، إن أولت في دار الإسلام كذا فهذا في دار الإسلام. فأهل ذات أنواط في دار إسلام مع النبي، الذين شربوا الخمر في دار إسلام مع الصحابة. فأي فارق تأتي به فإنه فارق غير منضبط. لهذا علق على الوصف المنضبط، بلغه أو ما بلغه، بلغه الخطاب وفهمه أو ما بلغه، بس خلاص. وحينئذ نقول ينضاف شيء آخر إلى المسائل الخفية، المسائل الدقيقة. واحد تكلمه في مسألة التسلسل، ما التسلسل؟ مسألة حوادث لا أول لها، اصبر عليه شوي، اصبر عليه شوي تعلمه، هذه مسائل دقيقة تحتاج مباحث علمية. واضح يا أخواني؟ نعم. يا أخي الله يكرمك ما تعكنناش بدكتور الهلالي ولا غير هلالي، هذا رجل منحرف ضل. الأمور الظاهرة، أركان الإسلام، أركان الإيمان، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم نكاح الأمهات، هذه اللي بيشترك في علمها العالم والعامي إلا رجل ما بلغه الخطاب في مسألة يشترك فيها. ولهذا يقال ضرورة، يعني إيه؟ يعني تعلمها من غير نظر واكتساب دقيق، فهو أظهر من هذا. يعني أنت الآن الناس العوام يعرفون تحريم الزنا، وقد تقول له ما الدليل؟ ما يعرف، ما يعرف. وأن يتزوج امرأة الغير هذه معروفة عنده، لكن لما تيجي مثلا إلى مسألة مثلا نكاح بلا والد، أنت كل مرة وليت نفسه، هذا يحتاج لك أنك أنت إيه تعلمه، لأن مسألة خاصة، مسألة دقيقة، مسألة مثلا العدد وأحكامها، مسألة الحيض وأحكامه، مسألة دقيقة، هذه قد إيه؟ قد يخفى على الكثير ما يعرفه إلا طلبة العلم. نعم. طيب. وقال وساق بسنده عن مسيب بن واضح قال سمعت يوسف بن أصفات يقول أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فذلك 72 فرقة، والثالثة 73 هي الجماعة التي قال صلى الله عليه وسلم إنها الناجية، وقد شرحته في كتاب مفرد. طبعا أما هؤلاء الأربعة فنعم، لكن كل طائفة تنقسم إلى 18 هذا غير دقيق، هذا غير دقيق. نعم. فأصول الفرق هذه الفرق: الخوارج والقدرية والمرجئة والروافض، وكل هؤلاء تقريبا ظهروا في أزمان الصحابة. أما الخوارج فظهروا في زمن الصحابة وقتلهم علي، أما الشيعة فظهروا في زمن الصحابة وقاتلهم أيضا علي، بل وقاتلهم، وأما القدرية فذهبوا فظهروا أيضا في عهود الصحابة كما أخبر بخبرهم ابن عمر وابن عباس وغيرهم. فهؤلاء ظهر غالبهم في عهود الصحابة، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، حتى نعلم كيف نتعامل مع أصحاب هذه الفرق، أصحاب هذه الفرق. نعم. قال باب النهي، لكن طبعا كثير الفرق لا تجد محلا في المجتمع لظهور السنة، لأنه كلما قوي أهل السنة انكسرت شوكة أهل البدع، أما إذا ضعف أهل السنة وضعفت السنة قوي أهل البدع في المكان، ولهذا الحرب سجال بين أهل السنة وبين المبتدعة الضلال. قال باب النهي عن الجدال والخصومات. ذكر وساق بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. نعم. وساق بسنده عن إياس بن معاوية قال الخصومات في الدين تحبط الأعمال. ما معنى الخصومات في الدين يا أخوان؟ الخصومات هو الجدال بلا علم، والصفصفة والاشتغال بعلم الكلام والرأي وترك الأثر، هذه الخصومات في الدين، وكل أهل الأهواء يخاصمون في الدين. فلا تتبنى قولا من هذه الأقوال، ولا تسمح لأحد يناقشك إلا بأثر ودليل. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، أكثر غرض الخصومات، خصوصا يا أخواني في زمان الآن اختلط الحابل بالنابل، وصارت الصفحات كثيرة والمواقع ووسائل الإعلام قربت البعيد وزيفت وزينت، زيفت الحق وزينت الباطل وقربته للناس، فأصبحت الخصومات كثيرة جدا، مثل ما تسمع أنت على قنوات الفضائية كل يوم واحد يخرج لك يشكك في أصول الشريعة، بخلاف ما عند الفرق والطوائف المنحرفة، هذه خصومات لا بد أن تنأى عنها ولا تستمع إلى شيء منها، واتبع ما عليه العلماء الأكابر وما عليه سلف الأمة في كتب السنة، فلا تفتح أذنيك لشبهة صاحب خصومة فإنها قد تستقر في قلبه. ولهذا أخواننا أصحاب الصفحات ينتبهوا لهذه المسألة، قد يقول والله أنا يفتح صفحة واحد مثلا فيأتي بنقولات ليست في محلها وليست في بابها، فيظنها علما فيقول والله أنا فعلا الأخ فلان جاب أشياء أنا ما أستطيع أن أرد عليه، هذه إنما هي شبهات. ما الذي جعلك تدخل صفحة الأخ ذا؟ هو عالم من العلماء؟ هو عالم من العلماء؟ ليس بعالم، على ما إذا تفتح صفحته تنتفع بأي شيء منه؟ ما الذي ستنتفع به؟ إنما افتح كتاب العالم، إنما هذه الصفحات كلها ضرر وشر، وقد يضع لك الشبهة وقد يبتر لك النقل وأنت ما عندك وقت تعود فتأتي بهذا النقل من أصله ومصدره،
لتجد البتر فتظنه حقا. وقد يأتي لك بقول شيخ رجع عنه وبفتوى شيخ قديمة. قاتله الله، أسأل الله أن يريح المجتمع منه. قاتله الله، قاتله الله. قل عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل. كل يوم مع مذهب يسمع هذا أو ذاك. ولهذا مر معنا كثيرا تحذير السلف من سماع أهل البدع والأهواء، حتى ولو قالوا تعالى هلم إلينا فعندنا كتاب وسنة وكذا، فلا تسمع له. فإن ابن سيرين لم يسمع الآية ولا الحديث، وأيوب لم يسمع الكلمة. طالما أنك عرفت أنهم أهل أهواء فلا تسمع لهم ولا تستجب لهم، والحق واضح، فمن أراد أخذه. وأنت لست في حاجة ولست في شك من دينك حتى تسمع لهؤلاء. قال في الحاشية: وذلك لكثرة الشكوك والشبه عليه، فتراه كالذي استوته الشياطين في الأرض حيران بين قيل وقال وبدعة وبدعة، فكل يوم له لون ونحلة. وقد قال حذيفة: إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. والذي يخرج عن السنة وعن كتب السلف حتما سيتنقل، حتما إذا لم ينضبط عنده الضابط ويرجع إلى كتب السلف وبعين السلف حتما سيتنقل. ليه؟ لأنه يبدو له حسنا ما قاله فلان فيصير معه ثم ينقل بعد ذلك، ويبدو له حسنا ما قال فلان وهكذا، فينتقل إلى غيره يقول هذا بدا لي أنه أفضل من هذا، ثم ينتقل بعد ذلك لا هذا أفضل من الاثنين، ثم إلى رابع، ثم إلى خامس، ثم إلى عاشر. وإذا ترك الإنسان السنة ابتلي بهذا، وإذا ترك مجالسة أهل السنة والأخذ من كتب أهل السنة ابتلي بهذا. لهذا لا تفتح باب أهل البدع أبدا. واحد يقول لك أنا أسمع إسلام البحيري ولا فلان ولا علان ولا هؤلاء ولا عبد المقصود، لا تفتح أبدا. إنما هذا يكون محصورا على بعض طلبة علم مثلا خواص قد يرفعون الأمر المشايخ للرد على هؤلاء، للرد على هؤلاء. لكن أنت لا تفتح ولا تسمع، تقول أنا استمعت ووجدت وكذا، لأنه قد يضع في قلبك شبهة، قد يضع في قلبك شبهة، هذه الشبهة لا تستطيع التخلص منها. نعم. وقال معروف، يعني مثلا خذ على سبيل المثال حاجة بسيطة خالص، أسمع مثلا فقرة لهذا الضال لعلي جمعة مثلا، طبعا في العقيدة معروف وذكرنا ضلات في العقيدة كثيرة، لكن خذ مثلا على سبيل المثال مسألة عملية وهي مسألة مصافحة المرأة الأجنبية. فلما سئل عن حديث من مس امرأة وكذا لأن يضرب في رأسه نجم من خياط من حديد وكذا، سئل طبعا حديث هو نص واضح في التحريم، فيقول هو إيه بقى؟ يقول أيوة النص صحيح فعلا وكذا وكذا، لكن ما معنى يمس؟ ما معنى المس؟ المس هنا هو الجماع. طيب أنت معارض، أنت فسرت هنا بالجماع، طيب ما أنت معارض ببقى نصوص أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أصافح النساء كذا كذا إلى آخره، هو نفسه يقول النبي قال أنا لا أصافح النساء، ولكن مرجع هذا إلى أعراف الناس. يعني مثلا أنت في السعودية ما فيش المرأة تدخل تصافح الرجل، تصافحها ليه؟ ما تصافحهاش. فالنبي يصافحها ليه؟ ما يصافحهاش. لكن أنت في مجتمع فيه مصافح ما فيش إشكال، لأن المحرم هو الجماع، فالنبي قال أنا لا أصافح النساء، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها مصافحة نساء. وعشان كده أنت لو في السعودية دلوقتي تصافح ليه؟ يبقى إذا ضرب لك معنى المس، ورد على حديثك أيضا قول النبي أنا لا أصافح النساء. طب لو أنك أنت رجل لم يكن عندك قدر من العلم وجلست تستمع، فعلا هيقع هذا الكلام في قلبك، هيقع هذا الكلام في قلبك. وعلى هذا قس، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم العيد للنساء فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفر، لكن ينفع كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى يوم عيد ويبقى يوم كذا كذا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمزح معاهم، بيمزح بيداعب،
ولا أذكر بقى كلام حرفي لأنه بيتكلم بقى كلام عامي. يعني مثلا تقول لها هيقول لها يا ست أنت مش عارف إيه الحاجات دي بتاعت يا ست ولا شيء أهلي هذا خلاص كمان راح. في الاستواء الإمام مالك بيقول هو يقول كده الإمام مالك يقول الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. خلاص غير معقول غير معقول. يقصد من إيه بقى حتى جات المعنى يعني ما تفكرش إيه معنى الاستواء ده. الإمام يقول الاستواء غير معقول غير معقول يبقى بنفس الأثر اللي أنت تستدل به الإمام مالك. كيف تجلس عند هذا الرجل وتسمع وتقول أنا كذا وكذا؟ أبدا لا تستمع لأحد من أهل البدع والأهواء لا تستمع لأحد. شوف كما ذكرنا الآن شبهة إيه وكلمته ألقاها إلى مريم. فإما أن تقول القرآن مخلوق وعيسى كلمة الله إن قلتم هو غير مخلوق وعيسى كلمة الله يبقى عيسى غير مخلوق يبقى خلاص فعلا. وإن قلتم ليس عيسى كلمة الله يبقى أنتم كذبتم بالقرآن. فقد تأتيك الشبهة وتخيل عليك الايه الشبهة. لهذا لا تستمع لهؤلاء. فمن جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. اما اروح اسمع ايه اللي عند حزب النور اياك، اما اروح اسمع ايه اللي عند الحزب الرسلاني يمكن عندهم اياك. احذر اخطر الاحزاب الموجودة الان. انا اقولها متدينا الله عز وجل بهذا ليس لانه بيننا ردود يا اخواني. بئست النية لو كانت هذه النية بئست النية. لكن واجب كما حذر العلماء من كل انحراف يحصل في الأمة. شوف الحددية العلماء في شتى بقاع الأرض وحذروا من الحددية. والحددية هؤلاء قوم لديهم غلو في التجريح، وهذا إحدى ما عند هؤلاء، هذا شيء مما عندهم. احذر أن تجلس أحدا، احذر هذا ولا تغتر بشبهة العصر القوية. واجتمع الناس والناس قالوا وفلان قال وفلان زكي وفلان ما زكي، تحكى من هذا. تريد التزكية بكم يعني التزكية؟ إنما يزكي الإنسان علمه، إنما يزكي الإنسان علمه، يزكي الإنسان طلبه عند المشايخ، يزكي الإنسان ورسوخه في المسائل. نعم. يقول وقال معروف الكرخي إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد به شرا فبخلافه. ولهذا نفس الشيخ ربيع لما كان يرد على أبو الحسن لما استدل ببعض التزكيات قال حتى لو أنا زكاه حتى لو زكاه أحمد حتى لو زكاه أحمد لكن انحرف. إيه يعني تبقى أنت بقى على تزكية أسد السنة ولا فلان كان شيخ المحنة؟ المهم العبرة بالإيه؟ بالموافقة والمخالفة. نعم. حبيبي انت ما شاء الله حبك في الله. يا اخي لا تسمي يا اخي اللبيب الاشارة يفهمه مثل حسان وحوين وعدوي وكل هؤلاء. يا اخي اللبيب الاشارة يفهمه مثل رسلان وزهران وهؤلاء جميعا يا اخي. لا داعي للاسماء الكثيرة، خذ مثالا بس. يقول هل كل من وقع في بدعة يبدع؟ هذا فيه تفصيل عند أهل العلم. إن كان من أهل السنة وهو ناشر لها ومظهر لها ثم إنه قال عبارة من عبارات أهل البدع أو معتقد من معتقدات أهل البدع، فهذا إن كان حيا عرض عليه الأمر وعرض عليه الرجوع ولا يبدع بمجرد هذا بل يعرض عليه، وإن كان ميتا فينبه على هذه ولا يخرج من السنة بهذه المسألة. طيب أما إن كان من أهل البدع أصلا بانضمامه لجماعة أو طائفة ولم يعرف بسنة وثم أتى ببدعة ودعا إليها فهو مبتدع. فإن تمكنت من إقامة الحجة عليه أقم الحجة عليه، لكن إن كان منتسبا إلى جماعة فهو بانتسابه إلى هذه الطائفة مبتدع ضال. نعم. يقول سائل أخت طلب منها زوجها أن تسقط حملها وهي في الشهر الأول من أجل الظروف المادية وفعلت وسقطت الحملة فما الحكم؟ تستغفر الله عز وجل من أجل هذا
الغرض والنية فإنها نية سيئة وهي تدل على عدم حسن الظن بالله عز وجل. أما إذا احتاجت المرأة لغير ذلك إلى إسقاط الحمل قبل 42 يوما فلا بأس إذا احتاجت إلى ذلك. قال ثم بعد ذلك مرضت بالكلى وتريد أن تكشف وزوجها أخ ولا يريد أن تكشف عند دكتور ولا يوجد دكتور فلتكشف عند دكتور من وراء بدون علمه. واضح هذا الأخ أنه يعني محتاج إلى فقه. أولا يعني تسقط جنينا من أجل ظروف مادية وتأتي أنت بقى تأتي عند مسألة كشف الطبيب وتتحرج هذا التحرج مع أن الشارع يعني أباح لك هذا. نعم إذا لم يجد الإنسان الطبيب الطبيبة أو لم يجد الطبيبة الحاذقة في تخصص معين. عندنا تخصصات مثلا مثل القلب المسالك في تخصصات معينة قد يكون فيها نساء أو ليس فيها نساء ماهرات فلا بأس بذلك أن تذهب إلى الطبيب وأن يداوي الطبيب المرأة بشرط الحجاب الشرعي وأن تظهر المرأة من بدنها ما تدعو الحاجة إليه فقط. طيب إذا امتنع الأخ من هذا نعم لها أن تذهب من ورائه لأن هذه حاجة هذه حاجة تنفي الحاجة إلى بهذه. لكن أيضا تتقي الله عز وجل إن كان ممكن امرأة وتقوم بالغرض خلاص حتى لو في بلدة أخرى ليس باللازم ما فيش امرأة في طنطا لكن موجود في المحل نذهب إلى المحل موجود في المنصورة نذهب إلى المنصورة. نعم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.